بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما شاء لما شاء، وقد عظم شأن أهل العلم فأشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كتابه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة عنه، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري في الصحيح كذلك من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وإلا عالما أو متعلما، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم التنويه بشأن علماء هذه الأمة وما حملوا من هذا الوحي العظيم. وهذا التنويه أصله في القرآن، فإن الله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهذا الاصطفاء الرباني لا معقب له، لأنه من أحكام الله عز وجل. ولذلك فإن الذين يأتمنهم الله على الوحي هم خيرته من كل عصر من العصور. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء الذين يحملون العلم في كل عصر من العصور هم عدول الله عز وجل في شهادته على عباده، يختارهم لذلك اختيارا وينتقيهم انتقاء. ولم يكن الله ليأتمن على وحيه المهلسين، فالوحي هو أشرف ما أنزل الله في هذه الأرض، ولم يكن ليأتمن عليه المهلسين، وإنما يختار له أهل الثقة والأمانة. وإذا اختارهم الله لذلك فإنه لا معقب لحكمه ولا لاختياره، ومن هنا فهم الموقعون عن رب العالمين. ومنزلتهم في هذه الأمة كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث فيهم نبي آخر، وهذه الأمة بعث فيها خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ولكن الله تعهد لهذا النبي الكريم بالعلماء المجددين الذين يجددون ما أفسد الناس من سنته وشرعته. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم من عدد كثير من الطرق أنه قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لأمتي من يجدد لهم أمر دينهم. ومن هنا موصول مشترك تشمل الواحد والاثنين والجمع، وغالب الإطلاق مما يدل عليه هذا الحديث الجمع، أن يكون ذلك في عدد فهم الذين تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله بخروج الطائفة في طلب العلم، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واتمار الله سبحانه وتعالى لهؤلاء لا يقتضي عصمتهم، ولا يقتضي أن تكون زلاتهم كلها مغفورة، ولكنه يقتضي أن يكونوا أقرب إلى المغفرة ممن سواهم إذا قاموا بالحق الذي عليهم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما يقعون فيه من الأخطاء والتقصير يكفره ما يعملونه من الحسنات أيضا التي لا يستطيعها من سواهم. وأيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقد أخرج أصحاب السنن والحاكم في المستدرك وأحمد في المسند وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة تتوارث هذا العلم جيلا بعد جيل، يتحمله خيرة كل جيل ويؤدونه إلى من سواهم، فيحمله عنهم خيرة ذلك الجيل، ولا يتعلق هذا بنسب ولا باختيار شخصي. ولذلك فإن الإمام مالك بن أنس رحمه الله يزدحم الناس على مجلسه كلما انقطع صوت مستمل يسمع مستمل آخر، ويأتيه الناس من خراسان يضربون إليه آباط الإبل في طلب العلم ومن الأندلس. وكان من زينة الدنيا أن يقول الرجل: أخبرنا مالك. ومع ذلك رأى حين تزاحم الناس على سماع درسه ولده يحيى يلعب بالحمام، فقال مالك: أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة، أبى الله أن يكون هذا الشأن بالوراثة. فهذا العلم لا يورث، إنما يرثه ورثة الأنبياء. ولذلك فإن العلماء ورثة الأنبياء، قد أخرج البخاري ذلك تعليقا في الصحيح، وأسنده غيره بأسانيد صحيحة: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انحصاره أيضا في من تعلمه، فقد أخرج البخاري تعليقا في الصحيح ووصله أبو بكر بن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وإنما أداة حصر تقتضي أن العلم لا ينال بالتمني ولا بالتظني ولا بالميراث، وإنما ينال بالتعلم. فلذلك قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وحاجة هذه الأمة إلى الذين يخلفون الأنبياء ويقومون لله بالحق ويكونون قوامين بالقسط لله سبحانه وتعالى شهداء على الناس، حاجة عظيمة جدا. ولذلك فإنه المرجع في أمور الدين، والدين هو كيان الأمة ومرجعها في كل شيء، لا يصلح شيء من أمرها إلا به. فلا يمكن أن تستقيم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا غير ذلك إلا بأهل العلم الذين يعرفون ما شرع الله في ذلك ويبلغونه ويؤدونه على وفق ما شرع الله وبينه. ومن هنا لزم أن يحترموا من وجهين: الوجه الأول أنهم أمناء الرسل، فهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهم المبلغون عنه وخلفاؤه بتبليغ رسالات ربه. والوجه الثاني أن الله اختارهم لهذه المهمة وانتدبهم لهذه الأمانة، فهم موظفون في ديوان الخدمة عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك فإن علماء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من الجلالة والمكانة في عصرهم بالمكان المعروف، وقد وصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 على الأقل إلى رتبة الاجتهاد، عدهم ابن حزم فأوصلهم 18، وعدهم النسائي فأوصلهم 21 من الذين كانوا يجتهدون في الأمور ويفتون في المسائل. ومن سواهم من الصحابة كانوا يردون إليهم الإفتاء ويسألونهم ويردون إليهم المسائل في الشأن كله، فلذلك اشتهر هؤلاء وكانوا أئمة للدين يرجع إلى أقوالهم في كل مكان، ولزمهم التابعون ورووا علمهم. وقد اشتهر أن علم الصحابة في الصدر الأول كان مآله ومرجعه إلى الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بعدهم كان في العبادلة، ثم كان آخر العبادلة موتا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان أعلم الصحابة في زمانه عاش حتى لم يبق من الذين يناظرونه في مستوى العلم أحد، فانفرد بذلك في زمانه. وقد اشتهر من الذين درسوا على الخلفاء الراشدين وعلى ابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعدد كبير من الصحابة كعائشة وأم سلمة، عدد من المفتين من التابعين، منهم قيس بن أبي حازم وهو الوحيد الذي جمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، لم يروي رجل واحد عن العشرة المبشرين بالجنة جميعا إلا قيس بن أبي حازم رحمه الله. واشتهر من هؤلاء أصحاب مدارس كأصحاب ابن مسعود، فهم مشهورون، ومن مشاهيرهم طارق بن شهاب وزر بن حبيش وأبو وائل وعبيدة السلماني، فهؤلاء مشاهير أصحاب ابن مسعود، وكذلك أصحاب علي رضي الله عنه الذين رووا علمه ولزموه ورووا أقضيته وأفتيته، قد اشتهروا أيضا وانتشر ذكرهم في العراق، وكذلك أصحاب أبي الدرداء وقبيصة بن معبد في الشام قد اشتهروا، ومن مشاهيرهم أبو إدريس الخولاني وعبد الرحمن بن غنم وغيرهما، وكذلك اشتهر أصحاب عبد الله بن العباس، وبالأخص في رواية ما يتعلق بالتفسير، فكانت لهم المكانة العالية في مكة والطائف وما حولهما. ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان اليماني، وهم من مشاهير أصحاب ابن عباس، كما اشتهر في المدينة الفقهاء المشاهير الأئمة، وقد اشتهر عدهم على أنهم 7، منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو من تلامذة عائشة عمته أم المؤمنين رضي الله عنها، وعروة بن الزبير بن العوام وهو كذلك من تلامذة خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد كان كما يقال كريم العمات والخالات، فأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته عائشة أم المؤمنين، وأبوه زبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحبت وأسلمت وهاجرت من عماته، وعمة الزبير خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أول امرأة سبقت إلى الإسلام والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كذلك سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين وتلميذها، ومنهم كذلك خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي وهو من تلامذة بن مسعود وهو ابن أخيه، ومنهم كذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي، أبوه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من الذين اشتهروا بأن أهلهم خرجوا في الغزو في سبيل الله فلم يرجع منهم إلا شخص واحد، فإن أهل مكة لما أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع عدد من كبار قريش في ناديهم فتذاكروا البلاء في الإسلام، فذكروا أنهم قد فاتهم الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنذر عدد منهم أن يخرجوا بأهليهم وأموالهم وأن لا يرجعوا من ذلك بشيء، ومن هؤلاء الحارث بن هشام رضي الله عنه وهو أخو أبي جهل، خرج إلى الشام بأهله وماله فلم يرجع منهم أحد، قتلوا جميعا في سبيل الله إلا ابنه عبد الرحمن وقد رجع طفلا صغيرا وأتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم سهيل بن عمرو وقد خرج بأهله كذلك وماله مجاهدا، فلم يرجع منهم أحد إلا ابنته فاطمة، وقد زوجها عمر بن عبد الرحمن هذا، وقال زوجوا الشريدة بالشريدة لعل الله أن يخرج منهما ذرية صالحة، فكان ذلك. ومن هذه الذرية الصالحة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومنهم كذلك سعيد بن المسيب بن أبي وهب بن حزن بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومي، وكان يلقب سيد التابعين، وكان قواما لله بالحق شديدا على أهل الباطل، وكان من تمام قوته في الحق وشدته أنه عندما أحدث بنو أمية ما أحدثه من الأمور كسب بعض الصحابة على المنبر، كان يستمع إلى الخطبة في أولها، فإذا عدل الإمام إلى سب الصحابة التفت إلى من حوله وقال إذا لغى الإمام فلغوا فيحدثه. وكان كذلك من شدته في الحق أنه لم يكن يقبل هدايا السلطان، وكان يقول من أكل مرقة السلطان احترق لسانه عن قول الحق، وكان يكتسب فيبيع قيمة 400 درهم في الزيت فينفق على أهله من ربحها ويجعلها رأس ماله. وزوجته فاطمة بنت أبي هريرة وارثة علم أبي هريرة رضي الله عنه وراوية حديثه، وقد أنجب منها بنتا مشهورة بالعلم والذكاء، وكانت صالحة مشهورة في المدينة، فخطبها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لولده وخليفته الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين. فلما جاءه الرسل جاء الرسل إلى أبيها سعيد يخطبونها لابن أمير المؤمنين، عدل إلى بيته مغضبا ولم يجبهم، ثم لقي طالبا للعلم مغتربا فقيرا لا يملك شيئا، فسأله فقال ألك أهل؟ قال لا. قال فهل لك في أهل؟ قال أنا فقير لا أملك شيئا وقد جئت مغتربا للعلم. قال يمكن أن تجد أهلا يساعدونك على الطلب؟ فقال ومن تكون؟ فقال فذكر له ابنته، هو ابنة سعيد بن المسيب المخزومية القرشية، وأمها فاطمة بنت أبي هريرة. فتعجب الطالب من ذلك، ولم يكن هذا يخطر له على بال بوجه من الوجوه، فلم يكن منه إلا أن وافق على ذلك. فذهب سعيد إلى أمها فعرض عليها الأمر فوافقت، فرجع إلى المسجد ودعا بعض العلماء من التابعين فعقد هذا النكاح المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف المنزل الخرب الموحش الذي يسكنه هذا الطالب، فجاء سعيد بابنته ومعها مالها، وجاء يقودها حتى أدخلها، فرد عليها الباب وقال لا تأتيني إلا وأنت مطلقة أو جنازة. ففوجئ هذا الطالب بهذا الأمر ولم يكن يصدقه بوجه من الوجوه، فصعد على الدار فصاح في الناس يخبرهم بذلك خشية أن يتهم ويظن أنه لص. وكذلك من هؤلاء الأعلام الذين كانوا بالمدينة من أئمة الناس في أيام التابعين نافع مولى بن عمر، وقد روى علم بن عمر وكان من سلسلة الذهب المشهورة التي قال فيها الإمام البخاري أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن يحيى بن يحيى التميمي وهو من مشاهير أصحاب مالك الذين روى عنه الموطأ حدث بحديث في العراق، فسأله أبو زرعة الرازي فقال يا يحيى عمن هذا الحديث؟ قال يا أبا زرعة ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. فاشتهر هذا الإسناد بسلسلة الذهب، ولذلك قال ابن الصلاح رحمه الله يجعل أيضا بعد مالك الشافعي، فهو أفضل تلامذة مالك، فإذا كان الحديث بالرواية الشافعية عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو سلسلة الذهب. وقال العراقي ينبغي أيضا أن يضاف أحمد فهو أفضل تلامذة الشافعي، فإذا كان الحديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهذه سلسلة الذهب. ولذلك قال العراقي في ألفية الحديث وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد يعني شافعي أحمد. وهذه السلسلة روي بها عدد من الأحاديث، فقد أخرج أحمد في المسند 5 أحاديث من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واشتهر كذلك في من بعدهم عدد من الأئمة الذين كان لهم الأثر البالغ في سيادة الأمة وقيادتها، ولم يكن الناس يجرؤون على مخالفتهم، وما ذلك إلا لأنهم تحملوا الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا بحقه. فالناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله وهو إمام الأمة وقائدها، وبعده خلفاؤه الراشدون وقد توفاهم الله عز وجل كذلك. فلم تبقى القيادة إلا لمن كان أقرب وأرصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس إليه وأرصقهم به أرواهم لعلمه وأقومهم بالحق الذي جاء به، فمن حقق ذلك في نفسه كان أقرب إليه. وقد قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده. وليس أبا أحد من رجالكم بمعنى الميراث حتى يورث عنه ذلك، فلهذا إنما يقود الناس أرصقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعلمه وعمله، وهؤلاء هم الذين لا يخالف لهم أمر. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أتى أبا موسى الأشعري يزوره في اليمن رأى رجلا مغلولا عنده فقال: ما شأن هذا الأسير؟ فقال: إنه آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر. فقال معاذ: والله لا أنزل حتى تضرب عنقه. فلم يكن من أبي موسى إلا أن قام إليه فضرب عنقه، لم يكن ليخالف معاذا في ذلك. وكذلك فإن ابن مسعود كان في أهل العراق بهذا المستوى ولم يكن أميرا، لكنه كان لا يخالف له أمر، وقد كتب لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا يقول فيه: هذا ابن أم عبد آثرتكم به على نفسي، أي أنه آثر به أهل العراق على نفسه مع حاجته إليه. وكذلك الحال في من بعدهم، فهذا مالك بن أنس كان في المدينة تأثيره بالغا وقيادته شاملة لا يستطيع أحد أن يجرؤ على مخالفته، حتى قال فيه الشاعر: يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الألقان، شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وقد خرج يوما إلى العقيق فخرج معه الناس، فسأله سائل في الطريق عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب مالك وقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 سوطا. قيل: يا أبا عبد الله إنه القاضي. قال القاضي: خير من أدب. فأخذ القاضي فجلدوه 20 سوطا وهو قاضي المدينة. فرحمه مالك فدعاه إلى منزله فأجلسه في مجلسه وحدثه 20 حديثا كل حديث عن سوط. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكذلك فمن القصص المشهورة الواقعية أن شيخين كبيرين من أهل المدينة كان لهما ولدان، وكان أحد الولدين برا بهما والآخر عقا لهما، فحسد العق أخاه على بره فقتله غيلة، رداه في بير فقتله، فأمسكه القاضي فأقر بأنه قتل أخاه غيلة. فجاء والداه وهما شيخان كبيران وليس لهما ذرية إلا هذا الولد، فذكر أنهما لا يحبان أن تجتمع عليهما مصيبتان بقتل ولديهما وليس لهما ذرية سواهما. فعلم مالك بذلك وأن القاضي لم يقتله لأن والديه قد صدر منهما عفو عنه، فقال: والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فكان هذا أشهر إضراب في الصدر الأول، أضرب فيه الإمام مالك رحمه الله عن التدريس عن الكلام في العلم. فتحركت المدينة كلها حتى قتل ذلك الرجل، فعاد مالك إلى التدريس. وكذلك قد ورث هذه الصفة لطلابه من بعده، فقد كان ابن القاسم في أهل مصر كذلك، وكان من المشكلات العلمية أنه إذا حدث لا يجرؤ أحد أن يسأله عن إسناد حديث، وإذا أفتى في مسألة لا يجرؤ أحد أن يسأله عن مأخذه لها ومن أين استنبطها لمكانته عند أهل مصر. ولذلك لما جاء الشافعي إلى مصر قال عبد الله بن عبد الحكم لولده محمد: إلزم هذا الرجل، فما بينك وبين أن يضحك الناس منك إلا أن تخرج من مصر فتقول قال ابن القاسم. قال: فخرجت إلى العراق بحاجة لي، فأتيت بغداد فسألوني عن مسألة، فقلت كان ابن القاسم فيها يقول كذا. فقالوا: ومن ابن القاسم؟ فقلت: فقيه كان عندنا بمصر فضحك الناس. وكذلك كان هذا المستوى لدى أصحاب مالك إلى آخرين كأشهب، فكان ذا مكانة عالية عند الناس. ولذلك فإن ابن القاسم كان يخالف أشهب في مسائل كثيرة من الاجتهاد، وكان ابن القاسم لا يأخذ هدايا السلطان، وكان أشهب يأخذها. فأتاه رجل من المحدثين فسأله عن حكم أخذ هدايا السلطان، فقال: لا خير فيها. فقال أشهب يأخذها، قال: كن أنت كأشهب وخذ ما شئت. وكذلك كان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله بهذا المستوى أيضا، فقد كان سيد أهل مكة في زمانه، وقد ورث ذلك عن التابعين قبله. وعندما أتى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله وإسحاق بن راهويه رحمه الله أيضا معهم إلى مكة، خرج يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى مجلس الشافعي يستمعان إلى فقهه واستنباطه، وخرج إسحاق بن راهويه إلى مجالس أهل الحديث يتتبع الأسانيد العالية. فلقيه أحمد بن حنبل فقال: يا إسحاق، عليك بهذا الرجل، فإن الحديث إن فاتك بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الرجل لم تجده. فالحديث موجود في كل مكان، رواه الناس، ولكن الاستنباط والفهم مقصور عند أحمد في آراء الشافعي ذاك واجتهاداته. ومما يدلنا على أن هذه المكانة إنما هي من عند الله عز وجل وبسبب ما حملوا من العلم والعمل، أن سادة الناس في أيام التابعين وأتباعهم لم يكونوا من أبناء الملوك وأبناء الأسر المعروفة، وإنما كان أكثرهم من الموالي. فسيد أهل مكة في زمن التابعين بدون منازع عطاء بن أبي رباح، وكان في الأصل عبدا أسودا، وكان أفطس الأنف، وكان أعرج، لكنه كان سيد أهل مكة بالاتفاق. وكذلك فإن أهل المدينة سادهم أيضا نافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس، كان عكرمة مولا من البربر ولا يعرف اسم أبيه، لكنه كان مولا جاء به في السبي فأسلم وحسن إسلامه ولزم ابن عباس حتى روى علمه. وكذلك فإن سادة أهل العراق في ذلك الزمان منهم محمد بن سيرين، وهو مولى أنس بن مالك رضي الله عنه، هو وإخوته، وهم أهل بيت اشتهروا برواية الحديث، ستة إخوة يروون الحديث جميعا، وهذا نادر جدا أن يكون في البيت الواحد ستة إخوة يروون الحديث جميعا. وفيهم مثال آخر لدى أهل الحديث، وهو رواية الإخوة بعضهم عن بعض، فأربعة منهم يروي بعضهم عن بعض، فيكون أربعة من الإخوة في إسناد واحد. وكذلك الحسن بن أبي الحسن البصري سيد أهل البصرة وإمام التابعين في ذلك الوقت، جاء رجل من خراسان إلى أهل البصرة فسألهم: من سيدكم؟ قالوا: الحسن بن أبي الحسن. قال: ممن هو؟ قيل: مولا. فقال: بما سادكم؟ قالوا: استغنى عما عندنا واحتجنا إلى ما عنده. استغنى عما عندنا فقد كان الحسن من الزهاد العباد، واحتجنا إلى ما عنده وما عنده من العبادة والعلم والورع، فالناس بحاجة إليه، فهذا سبب سيادته فيهم. وهكذا ساد أهل العراق فيما بعد أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة، وهو مولى لبني تيم، أصله من فارس، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه بصفاء الذهن والحفظ والذكاء المفرط، وكان أيضا صاحب عبادة وخشية وورع، ولذلك أصبح إماما من أئمة الدين. مر يوما على صبيان يلعبون فقال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فما نام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. ثم بعد هذا اشتهر في العصور المختلفة من عصور هذه الأمة سادة هذه الأمة في العلم، وقد كان عدد منهم يلقبون بأمراء المؤمنين في الحديث. فكان شعبة بن الحجاج يصف عددا من الأئمة فيقول: فلان أمير المؤمنين في الحديث، وفلان أمير المؤمنين في الحديث، وهي منزلة عالية في العلم. وقد اشتهر الذين لقبوا بذلك وألف فيهم، فقد نظم الشيخ محمد حبيب الله بن مايابة رحمه الله 24 من الذين اشتهروا بلقب أمير المؤمنين في الحديث، وزاد عليهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله عددا آخر من الذين ذكر عنهم هذا اللقب، وزاد بحثا آخر في من يستطيع إطلاق هذا اللقب، من الذي يستحق أن يطلق هذا اللقب. فمحمد حبيب الله إنما تكلم عن من يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب، وأبو غدة زاد على ذلك من يستحق أن يطلق هذا اللقب، فليس كل أحد يستطيع أن يشهد لغيره بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وكانت منزلة هؤلاء منزلة سامقة عالية، ولذلك فإنهم كانوا يقومون بأمور لا يستطيع الجبال تحملها. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله صمد في وجه الفتنة وصبر على الأذى والسجن والقيود والجلد والضرب 18 سنة، وهو صابر ثابت لا يتزلزل موقفه. وقد كان يعرض على السياط فيجلد 500 سوط، ثم يعرض عليه الرجوع عن مذهبه فيمتنع عن ذلك. وقد أتاه رجل من الذين يحرصون على المصلحة فنصحه فقال: لو أنك داريت أو قلت كلمة يكف بها عنك هذا الأذى. قال: بيس ما قلت يا أخي، لو قلت ذلك لكان إجماعا بين المسلمين. وأتاه آخر وكان من أصحاب الجد والتشمير فقال له: يا أحمد، أنت اليوم في الناس رأس، فاصبر على الحق الذي أنت عليه، فما بينك وبين الجنة إلا أن تموت على ما أنت عليه. فقال أحمد: ما شاء الله. ثم ذكر بعد نهاية الفتنة أن تلك الكلمة مما زاده ثباتا في محنته واستمرارا على الحق. وكذلك فإن العصور اللاحقة اشتهر فيها عدد من الذين ألقت إليهم هذه الأمة بذمتها لما كانوا عليه من العلم والتقوى. ومن مشاهير هؤلاء سلطان العلماء العز عبد العزيز بن عبد السلام، فقد كان في عصره إماما لأهل ذلك الزمان لا ينازع، ولم يطلب العلم إلا بعد أن تجاوز 40 سنة، لكنه أخلص لله سبحانه وتعالى وصدق، فاختصر الله له المسافات. فكان من مشاهير العلماء في الشام لا يجرؤ أحد على مخالفته، وعندما ظهر الفساد في الشام ولم يستطع تغييره خرج إلى مصر فجلس فيها، ووجد أمامه المنذرية، فلما دخل العز بن عبد السلام مصر كف المنذري عن الإفتاء وقال: لا يحل لي أن أفتي بأرض دخلها العز بن عبد السلام، فحال إليه الإفتاء في المسائل كلها. وكان ذلك أول معرفة أهل مصر بالعز بن عبد السلام، وهذا يدلنا أيضا على التعاون والتعاضد بين العلماء، في نصرة الحق ونشره. كان بمصر إذاك ملك يقرب الأغنياء ويوليهم المناصب، وكان يقصي أهل العلم والورع، فولى وزيرا من الأغنياء المترفين فتكلم كلاما سيئا يطعن فيه في العلم وأهله، فأفتى العز بن عبد السلام بكفره بذلك، فأرسله الملك برسالة إلى ملك آخر بالمشرق، أي بأرض أفغانستان الآن أو بأرض خراسان. فلما أتى يحمل تلك الرسالة عرف نفسه بأنه الوزير، فقال له الملك الذي أرسل بالرسالة إليه: لا تكن أنت الذي أفتى العز بن عبد السلام بكفره. فوقعت عيناه بالأرض فعلم أنه هو، فقال: أخرجوه عني وردوا عليه كتابه. فوجد أن هذه الفتوى قد ذاعت وشاعت بالآفاق ووصلت إلى مشرق الشمس، وهو كان يظن أنها لا تساوي شيئا ولن تنتشر بمصر فضلا عما سواها. وكذلك فإنه لما غير منكر السلطان عندما كان له مجلس يختص به يلعب فيه بالجواري والعود ويشرب فيه هو وأصحابه النبيذة أو الخمر، أنكر عليهم العز بن عبد السلام وغير منكرهم، فغضب السلطان فأمره أن يخرج عن مصر. والعز ليس له سلطان يؤدب به هذا الملك، وليس له قوة إلا قوته بالله عز وجل. فسأله الملك ماذا يستطيع أن يضره به، قال: أخرج عنك وأترك لك مصر. وهذا ما كان الملك يتمناه، فهو يظن أنه ستخلو له مصر إذا خرج منها العز بن عبد السلام. فاستأجر العز حمارين فجعل على أحدهما كتبه وعلى الآخر أهله، فاستاقهما خارجا من مصر في صباحه، فخرج أهل مصر جميعا في أثره. يخرج أهل الأسواق يغلقون أسواقهم، وأهل المساجد وأهل البيوت كل من رآه يخرج بأثره. فجاء منذر إلى الملك فقال له: على من تكون ملكا بمصر وقد خرج أهلها؟ قال: إلى أين خرجوا؟ قال: ذهبوا في أثر العز بن عبد السلام. فأرسل الرسل في أثره يسترضيه ويسترجعه، فرجع العز ورجع معه أهل مصر. وكذلك فإنه لما جاء التتار وغلبوا على عاصمة الخلافة بغداد وذبحوا الخليفة و700 ألف من المسلمين هنالك، وزحفوا على أرض الإسلام يحتلونها بلدا بعد بلد، يقتلون الناس قتلا ذريعا، وأصبحوا أسطورة لدى الناس يظنون أنهم لا يهزمون ولا يقتلون. فجاء رسلهم إلى ملك مصر يوعدونه، فأمره العز بن عبد السلام أن يذبحهم وأن يعلقهم على منائر المساجد. فخالفه عدد من المفتين والعلماء وقالوا: لا يحل قتل الرسل. فقال: هذه مصلحة تقيد النص، لأن هؤلاء يظن الناس أنهم لا يقتلون، فإذا رأوهم يقتلون تشجعوا على جهادهم وقتالهم. فذبحوا وعلقوا على المنائر، فعلم الناس أن التتار يموتون. وقبل ذلك كان الرجل من التتار يأتي عددا كبيرا من الرجال من هذه الأمة من المسلمين، فيقول: انتظروني هنا حتى آتي بسكين أذبحكم بها، فلا يستطيع أحد منهم أن يخرج حتى يذبحهم جميعا. فلما رأوهم قتلى عرفوا أنهم يموتون. وعندما أفتى العز بوجوب جهادهم وردهم عن هذه الأمة شق ذلك على الملك، ولكنه لا يجد بد من لا يستطيع مخالفة فتوى، فقال: ليس لدينا من المال ما يكفي لتجهيز الجيوش. فقال له العز: قد أنفقت 400 ألف في زفاف ابنتك، فلا بد أن تخرج كل ما في قصرك فتبيعه بالمزاد العلني، وأن تبيع الأمراء الذين هم في الأصل أرقاء لبيت المال. فقال: لا أستطيع ذلك، لو فعلته لقتلوني. فقال: أنا أستطيعه. فوقف العز على جانب السوق فاشتراهم الناس منه، ولما رجع إلى بيته جاء هؤلاء الأمراء في سلاحهم، فجاء ولده يخبره بأنهم على الباب يلبسون السلاح، فأراد الخروج إليهم، فأراد ابنه أن يمنعه من ذلك، فقال: يا بني لم أصل بعد مرتبة الشهادة، فخرج إليهم فلما رأوه بكوا وقبلوا يديه ورجليه وتواضعوا له، فسمي بذلك بائع الأمراء أو بائع الملوك. وكذلك الإمام النووي وقد مات وهو ابن 41 سنة، لكنه ترك الأثر البالغ في هذه الأمة، فما من مسجد من المساجد اليوم إلا وفيه كتاب رياض الصالحين، وهو من مؤلفات هذا الإمام. وكذلك في كثير من بيوت المسلمين كتاب الأذكار للإمام النووي، وفي كثير منها كذلك كتاب التقريب في مصطلح الحديث للإمام النووي، وشرح صحيح مسلم للإمام النووي، والأربعين النووية كذلك التي يحفظها الأطفال، وكذلك في الفقه عدد كبير من الكتب، مثل كتابه الروضة في فقه الشافعي، ومثل كتابه المنهاج الذي هو أشهر مؤلفات الشافعية، وغير ذلك من كتبه المشهورة المعروفة كتهذيب الأسماء واللغات وغيره، مفردات التنبيه إلى آخره، فمؤلفاته كثيرة منتشرة. وقد كان يشكو الناس إليه إذا ظلموا، هذا الطالب الصغير في السن الملازم للمسجد إذا ظلم أهل الأسواق ووضعت عليهم الضرائب جاءوا يشتكون إليه، فيخرج معهم حتى يغير منكر الملوك. وقد جاءه أهل دمشق يشتكون من السلطان المعظم لأمر وقع، فكتب إليه كتابا، فلما كتب اسمه كتب السلطان المعظم وكسر الضاء ولم يكتب المعظم، فسئل عن ذلك فقال ما أخاله إلا قد عظم شيئا، لا يعظم شيئا، إما يعظم الله أو يعظم شيئا يوما من الأيام، لكن لا يراه معظما في نفسه، هذا معاصي لله لا يستحق أن يكون معظما. وكذلك من هؤلاء المنذر بن سعيد البلوطي، وهو سلطان علماء الأندلس، وكان شجاعا في قول الحق مشهورا بذلك، ولهذا فإن الأمير عبد الرحمن الناصر أمره أن يستسقي للناس في قحط شديد أصاب أهل الأندلس، فامتنع من ذلك، فقيل ولما؟ قال إنه يأمرنا بالاستسقاء وهو مقبل على الشهوات والملذات. فلما انكسر الأمير وجاءه رسول من عنده فقال كيف تركته؟ قال تركته وقد جلس في مسجده وفتح مصحفه، قال أما الآن فسأستسقي. فأمر الناس بأن يصوموا ثلاثة أيام وأن يتصدقوا وأن يعتقوا، وخرج إلى البرية يستسقي، فلما اجتمع الناس من حوله قام فيهم خطيبا بعد صلاة الاستسقاء فقال سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وافتتح خطبته بهذه الافتتاحية العجيبة، وهو أول من افتتح خطبة بهذا، ورفع يديه بالدعاء فما ردهما إلا وقد امتلأتا بالماء. وعندما بنى الأمير مدينة الحمراء التي ما زالت إلى اليوم مضرب المثل في الحضارة والإتقان، وبنى فيها جامع قرطبة الكبير المشهور الذي هو أشهر مسجد اليوم في العالم من ناحية التصميم الهندسي، أمره أن يخطب فيه، فلما وقف على المنبر خطيبا بين يديه افتتح خطبته بعد حمد الله والثناء عليه بقول الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. وكان شجاعا في قول الحق جريئا عليه، ولم يكن أحد يجرؤ على مناقشته من الملوك والأمراء إذاك. وكذلك الشيخ أبو عمر بن عبد البر الذي اشتهر بحافظ المغرب، وهو إمام أهل الأندلس بلا منازع، كذلك كان من المشتهرين في هذا الأمر، فكان الأمراء إذا أرادوا غزوا أو أرادوا أن يخرج الناس للجهاد في سبيل الله طلبوا من أبي عمر أن يأمر الناس بالغزو في سبيل الله، فلم يكن الناس يغزون إلا إذا أمرهم أبو عمر بن عبد البر بذلك. وهكذا فقد كان أيضا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي مشتهرا بهذا في بلاد الشام وبلاد مصر والإسكندرية، وقد كان الملوك إذاك يضايقونه فقد أوذي بالإخراج من الشام إلى مصر، فأوذي هنالك فقال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا قتلي شهادة وسجني خلوة ونفي سياحة. فلما نفوه إلى الإسكندرية كان طلابه بالإسكندرية أكثر من طلابه بالقاهرة، فأرجعوه إلى الشام فسجنوه في القلعة في قلعة دمشق، وفيها مات فشهد جنازته 1,000,000 شخص، ولم ير بدمشق على تاريخها جنازة شهدها من الناس مثل جنازة ابن تيمية. وقد كان جريئا في قول الحق، وقد قاد الجهاد ضد التتار حتى هزموا بإذن الله. ولما رأى إقبال المسلمين في صومهم في رمضان في قتال التتار، ورأى جهدهم ومشقتهم في الصوم وهم يقاتلون عدوا كبيرا، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو لا يهزمن التتار ولا ينصرن المسلمون. فقال له أحد العلماء: قل إن شاء الله. فقال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فسئل عن ذلك فذكر أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وأنه ربط المسببات بأسبابها، وأنه هو رأى من الإقبال على الله الصدق ما لا يمكن أن يرد أصحابه بوجه من الوجوه، فحقق الله رجاءه. وعندما انتشر في لبنان الباطنية من الشيعة، وهم الحشاشون الذين كانوا يغتالون أهل السنة في الليل في طرق المساجد، وكانوا يحرفون الدين فيزعمون أن الصلوات 3 فقط، وأن الصوم لا يكمل فيه الشهر، وهذا الآن الذي أخذ به الدروز فيما بعد، أمر ابن تيمية الأمراء بقتالهم فجبنوا عنه ولم يستطيعوه، فخرج هو وطلابه فقاتلوهم حتى اشتتوهم، فكان بذلك مغيرا للمنكر بيده. وحتى في العصور المتأخرة فإن كثيرا من العلماء كانوا يمارسون ذلك، فهذا الشيخ سيدي أحمد المغيلي وهو من الجزائر في الأصل وقد هاجر إلى هذه البلاد عندما سقطت الأندلس وأقيمت محاكم التفتيش للمسلمين واليهود، جاء اليهود مع المسلمين فاستقروا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب، وكانوا تجارا وكانوا من الأغنياء، فصانعهم الملوك والسلاطين وتركوهم يشترون بلاد المسلمين ويبنون فيها كنائسهم وبيعهم، فأفتى هو بحرمة إقامة الكنائس والبيع على بلاد المسلمين التي فتحت عنوة، وهذا محل إجماع، لا يجوز إحداث كنيسة في بلاد المسلمين ولا بيع، هذا محل إجماع بين المسلمين. فلما أفتى بهذه الفتوى وأظهرها لم يجرؤ الحكام على ذلك لما يدفع إليهم اليهود والنصارى من الرشاوى، فخرج هو بطلابه فهدم تلك الكنائس في أرض الجزائر. وكذلك فإن القاضي عياض بن موسى بن عياض وهو أبو الفضل قاضي المرابطين مؤلف كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى ومؤلف شرح صحيح مسلم تكميل المعلم ومؤلف مشارق الأنوار في شرح كتب السنة الموطأ والصحيحين ومؤلف كتاب الإلماع في مصطلح الحديث ومؤلف التنبيهات في شرح المدونة في المذهب المالكي من أئمة المالكية المشاهير، وكان قاضيا لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان شديدا على أهل الباطل لما جاء الموحدون الذين يزعمون أنهم موحدون وقد أظهروا البدعة وأفسدوا عقائد الناس، وقف في وجههم القاضي عياض وكان يصارحهم بذلك حتى أخذه ملكهم فأضجعه فذبحه، فكان شهيدا في سبيل الله بذلك. وكذلك الإمام أبو بكر بن العربي القاضي إمام أهل الأندلس أيضا، فقد اشتهر بقيادة أهل زمانه بعد أن عرفوا فيه الصدق والإخلاص لله عز وجل، وكان إماما في العلم، وقد جاء إلى أهل الأندلس بعلم المشرق، ولم يكن إذاك كثير من العلوم منتشرا بالأندلس، فلما جاء ابن العربي جاء بهام جديد فأحيا علوم الحديث وعلوم الأصول وغير ذلك، وهو مؤلف شروح الموطأ، له عليه كتاب المسالك في شرح موطأ مالك، وله كتاب القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس، وله كتاب عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي، وله كتاب أحكام القرآن، وله كتاب قانون التأويل، وله كتب كثيرة جدا، وقد اشتهر بقول الحق فامتحن فنهبت داره ثلاثا، ثلاث مرات كلها يفتي فتوى فتنهب داره، ينهبها الملوك وأعوانهم، ينهبون كتبه وداره، ولا يرجع هو عن فتواه بل يصمد على الحق. وهكذا في مختلف العصور، ولو تتبعنا أمثلة هذا لم نكن لنكملها بوجه من الوجوه. ولذلك فإن أهل هذه البلاد أيضا اشتهر عدد من أئمتهم وعلمائهم بهذا الأمر، فكانوا يقودون الناس. فهذا الإمام الحضرمي الذي كان قاضيا للمرابطين في زمانه، وهو مؤلف كتاب الإشارة في تدبير الإمارة، قد اشتهر بالقوة في الله، وسلك طريق عبد الله بن ياسين الجزولي، وهو مجدد الدين في هذه البلاد. وقد كان ابن ياسين رحمه الله صاحب قوة وسلطة بالحق، فكان يجلد الأمير 20 سوطا إذا فاتته ركعة من ركعات الصلاة، وكان يؤدب المرابطين على الصلاة، فمن فاتته ركعة جلده 10 أسواط، ومن فاته ركعتان جلده 20 سوطا، ومن فاتته 3 جلده 30 سوطا، ومن فاتته الصلاة الرباعية كلها جلده 40 سوطا. وقد جلد الأمير يحيى ابن أبي بكر اللمتوني وهو أمير هذه البلاد، جلده 20 سوطا بسبب شجاعته، وأنه تقدم فدخل في صفوف العدو، فلما رجعوا من الغزو جلده 20 سوطا، فقال على ما تجلدني أيها الشيخ؟ قال لأنك خاطرت، فلو قتلت لأثمت حينئذ، لأن ذلك سيكون سببا لفشل المسلمين. فأخذ الحضرمي بطريقته، وكان شديدا على أهل الأهواء والبدع، وكان يغير المنكر بيده، ولم تكن له سلطة إذاك. فبعد أن انتقل يوسف بن تاشفين رحمه الله إلى المغرب، وانتقلت الإمارة اللمتونية أيضا إلى شرق البلاد، بقي هو في غربها، وقبره الآن حول مدينة أطار، وقد كان يقيم حدود الله بنفسه، وقد قتل بسبب ذلك. وبعده عدد من الذين سلكوا هذا الطريق، فمنهم الشريف عبد المؤمن الذي بنى مدينة تشيد، وقد كان يخرج من مدينة تشيد كل من أظهر بدعة أو معصية كبيرة، فيخرجه من تلك المدينة، ويقول لا يبيت فيها عاص لله تعالى. وكذلك الحجاج الثلاثة الذين بنوا مدينة شنقيط وجددوها في بداية القرن السابع الهجري، فهؤلاء أيضا تعاهدوا على نصرة الحق وعلى إقامة العدل في مدينتهم، ولم تزل عامرة بهم حتى مضى عصور من بعدهم. وهكذا حتى بعد خلو الأرض من السلاطين بالكلية، فقد اشتهر عدد من العلماء الكبار الذين كان لهم أثر كبير في رعاية الدين وحمايته. فهذا الإمام ناصر الدين أبو بكر بن أبهم الديماني رحمه الله دعا إلى إقامة دولة الإسلام في هذه البلاد، ووافقه العلماء على ذلك، فبايعوه خليفة للمسلمين، وغزا كثيرا من بلاد الكفر ففتحها، وكان كلما فتحت عليه مدينة من البلاد الإفريقية ولا عليهم رجلا منهم كما كان ابن ياسين يفعل، خشية أن يظن أهل تلك البلاد أن المسلمين الذين هم من العرب جاءوا غزاة يريدون فرض سلطتهم، فكان يولي على كل مدينة مفتوحة أو قصر مفتوح رجلا منهم ينظر إلى خيرهم وأحسنهم حالا والتزاما فيوليه عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين فتحها الله عليه فولى عليها عتاب بن أسيد. ومن بعده استمر على منهجه عدد من العلماء الكبار في هذه البلاد. وبعد ذلك كان الشيخ محمد بابا رحمه الله يقيم الحدود، وقد قتل عددا من الناس قصاصا، ولم يكن صاحب سلطان لكنه كان صاحب قوة في الحق. والغريب أن الشيخ محمد بابا رحمه الله لم تكن له آلة حرب يقتل بها الذين قتلوا، بل كان يذبحهم بسكينه، ليس له وسيلة للقتل إلا هذا، لكنه كان شجاعا في الحق وصاحب صدق فيه، فلذلك نصره الله به. فكان يقيم الحدود ويجلد ويعذب ويقتل قصاصا ويتولى الأمور التي هي من شأن الخلافة، لكن لما عذب الخليفة كان لا بد أن يقوم بها المسلمون، وهي فرض كفاية عليهم، وإذا لم يقوموا بها أذموا جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. فلذلك كان هو يقوم بهذه الفريضة رحمه الله. وكذلك عدد من الذين كانوا في ذلك العصر فكانوا يقيمون الجهاد في سبيل الله ويدعون إليه ويدعون إلى الدعوة أيضا إلى سبيل الحق، ويردون على أهل البدع ويحاربونهم، ولم تكن لديهم مسائل لذلك. ومن الذين شهدوا أيام الاستعمار فقاموا مقاما محمودا مرضيا الشيخ ماء العينين رحمه الله، فإنه لما احتل الفرنسيون هذه البلاد واحتل الأوروبيون كذلك بعض المناطق من المغرب بعد احتلال الجزائر، خرج إلى الصحراء و دعا إلى الجهاد في سبيل الله، فاجتمع حوله عدد من الناس وكان يسميهم المهاجرين لأنهم هجروا أوطانهم من أجل الجهاد في سبيل الله. وقد باع كل أملاكه واشترى بها السلاح للمهاجرين، وكان يجاهد 3 دول في وقت واحد، فكان يجاهد الإنجليز في شمال المغرب، ويجاهد الإسبانيين في جنوب المغرب، ويجاهد الفرنسيين في الصحراء وفي موريتانيا هنا. وقد كان معه عدد من العلماء الذين كان لهم الأثر البارز في التحريض على الجهاد في سبيل الله إذاك، ومنهم العلامة الشيخ محمد العاقب بن سيدي عبد الله بن مايابة رحمهم الله، وأرجوزته مشهورة في هذا، وهي التي مطلعها مني إلى من في حمى المكبل، وكان القائد الفرنسي الذي احتل هذه البلاد إذاك اسمه كابولاني، فلذلك يقول: مني إلى من في حمى المكبل من قرقل لما وراء العقل، وعيذكم بالله من فضيحة الدنيا ومن رأيكم المفيل. وقد حضهم فيها على الجهاد في سبيل الله. وكذلك العلامة ملعينين بن عتيق، وله قصائد مشهورة في الحض على الجهاد في ذلك الوقت. وقبل هؤلاء قد حض على الجهاد وإقامة الخلافة الشيخ محمد المامي والشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدية كذلك، فإنهما كانا يريان أن الاستعمار سيملك هذه البلاد، وأن النصارى يرغبون فيما فيها من الخيرات ويريدون السيطرة عليها وتبديل دين أهلها، وهذه فراسة المؤمن. فالشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدية يقول: حماة الدين، إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتموه تداركوه وإلا يسبق السيف البدارة. وقد ذكر في هذه القصيدة كثيرا مما آلت إليه الأمور بعد موته هو عندما جاء المستعمر، فما ذكر الشيخ سيدي محمد في هذه القصيدة كله تحقق. وكذلك الشيخ محمد المامي فقد دعا إلى إقامة الخلافة لمجاهدة النصارى قبل أن يتمكنوا في الأرض، ولم يكن في زمانه من مظاهر الاستعمار إلا الإرساليات التنصيرية. ولذلك فقصيدته التي يدعو فيها إلى إقامة الخلافة ينونيته المشهورة التي مطلعها: على من ساد أمرد أو جنينا، وأجمل من كسد تاجر جبينا، صلاة متيم حوراء تضحي صلاة العابدين لها قطينا، على مقدار من تهدى إليه لكي تكسى به الدر الثمينة. يقول فيها: بلاد العامري لنا اصطفاها، فبارك ربه فيها وفينا، إلى أن يقول بنو العباس ما زالوا كراما يقتل جمعهم ويصلبون إلى أن أدركوا ثارا لقرن وما أدركتم ثارا قرونا إلى كم قولكم مستضعفون وأنتم للمعالي تاركون أثير الغرب قبل قيام عيسى لعل الله ينعشه سنينا فيحكم حاكم بالحق منكم فلستم بعده تتنازعون وينفيض المبعضكم لبعض وبالحد المقام تطهرون أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيمة يحملون ويعجز بعضهم عنها وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون كذلك أنتم حيث اجتمعتم على نصب الخليفة تقدرون وقلتم لا جهاد بلا إمام نبايعه فهل لا تنصبون وقلتم لا إمام بلا جهاد يعززه فهل لا تضربون إذا جاء الدليل وفيه دور كفى ردعا لقوم يعقلون فيا تاشمش أهل الذكر منكم سلوا إن كنتم لا تعلمون تعين ذاك وليسأل سواكم سواهم من يجيب السائلين كحرمة أو كباب بني علي فإني منهما في الداخلين وآل الحاج أنصار كرام إلى أولاد جبنة ينسبون لتمتثلن أو لأكفرنكم كحسان الأولاء تكفرون. وهذه القصيدة تضمنت عددا من الفتاوي التي أفتى بها الشيخ رحمه الله في وجوب إقامة الخلافة ووجوب الجهاد في سبيل الله ووجوب التعاون على البر والتقوى ووجوب رفع الظلم عن المستضعفين وما كان سائدا في ذلك الزمان من النهب والسلب والوقوف في وجه اللصوص الذين يغزون فيستلبون أموال الناس. فكل ذلك من فروض الكفايات التي تعينت على من قدر عليها. وأولئك العلماء الذين دعوا إليها لا شك يعلمون أنهم سيتعرضون فيما يدعون إليه إلى الفتنة والمحنة، لكنهم أقدموا على ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى وصدقا معه، فلذلك نصرهم الله عز وجل. والواقع أن كل من سعى لنصرة الله سبحانه وتعالى صادقا فهو منصور، لأنه لا بد أن ينال إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، وهذا قصارى ما يبتغيه المؤمن ويطلبه. ولهذا فإن العلامة باب بن الشيخ سدية رحمه الله لما أمره الحكام النصارى الغزاة أن يكتب لهم عن إمارة إدوعيش كتب عن الأمير بكار بن سويد أحمد رحمه الله، فذكر أنه ما زال يجاهد حتى نال الشهادة في سبيل الله وذلك ما كان يتمناه. والكتاب مكتوب للنصارى، لكن هنا يبين لهم الشيخ باب درسا عجيبا، وهو أن المؤمنين لا يضرهم القتل، بل هو شهادة في سبيل الله، وهذا أقصى ما يتمنونه. فقال ما زال يجاهد حتى قتل شهيدا في سبيل الله وذلك ما كان يتمناه. فالإنسان لا بد أن يموت، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب إذا حط لا عن نعشه ذاك يركب. للموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب. فالجميع سيموتون لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الموت يختلف اختلافا متباينا، فالموتة الشريفة مباينة لموتة الذلة والمسكنة. ولهذا فما أحوج الأمة في زماننا هذا أن تجد من الصادقين المخلصين من يقومون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم. وهذا هو العلاج المنشود لضعف الأمة ولكل ما حل بها من المصائب. فالذي تطلبه الأمة الآن ليس التكنولوجيا ولا المال ولا كثرة العدد، فكل ذلك متوفر في هذه الأمة، لكن الذي تطلبه الأمة والعلاج الذي تحتاج إليه هو القيادات البارزة من أهل العلم والصلاح والتقوى الذين يكونون مقنعين للناس، فيسلم الناس إليهم أزمتهم ويقتدون بهم في الأمر ويتبعونهم فيه ولا يخذلونهم. ولا شك أن ذلك سيتحقق، فهو آت بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد تعهد الله به في كتابه، فقد قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ويقول تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا بد أن يحقق الله وعده فالله لا يخلف الميعاد. وإذا تحقق ذلك الوعد فيومئذ يزول ما في هذه الأرض من الغثاء الذي هو كغثاء السيل وتزول الأساطير والخرافات وتبطل الدعاوي المغرضة وحينئذ تملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ويفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. نسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر لهذه الأمة وأن يرفع عنها الغمة وأن يخلف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء.